بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. اهتمت الشريعة الإسلامية بفريضة الصلاة، ودعا القرآن الكريم جميع المؤمنين إلى المحافظة على الصلاة في أكثر من آية. مثلا يقول الله تبارك وتعالى: والذين هم في تعداد صفات أهل الإيمان، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم عددت الآيات صفات المؤمنين إلى أن قال الله تبارك وتعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. المحافظة على الصلاة ما هي؟ ما معناها؟ توجد مجموعة من المعاني للمحافظة على الصلاة، وكل هذه المعاني تدخل ضمن المحافظة على الصلاة. المعنى الأول من معاني المحافظة على الصلاة: المحافظة على أوقات الصلاة. أولا، قبل بيان أوقات الصلاة، يذكر الفقهاء بأن الشريعة الإسلامية أوجبت على المسلم المؤمن 9 فرائض. فلما الآية الكريمة تقول حافظوا على الصلوات، أو مثلا آية والذين هم على صلاتهم يحافظون، أو على قراءة أخرى والذين هم على صلواتهم يحافظون، كم عندنا صلوات فريضة؟ ليست واحدة وليست 5، عندنا في الشريعة، وهذا الحصر هو حصر استقرائي، يعني من خلال استقراء الأدلة التي تتبعها الفقهاء وصلوا إلى أن الصلوات الواجبة على المسلم 9 صلوات، وكل هذه الصلوات يجب لها أوقات ويجب المحافظة على أوقاتها. وهذا يذكر المحقق الحلي قدس الله سره. عندنا الصلوات اليومية: الصبح، الظهرين، والمغرب، والعشاء. الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه الصلاة الأولى الواجبة يعبر عنها بالصلوات اليومية. عندنا صلاة الجمعة، بعيدا عن وجوب أو عدم الوجوب، هذا ما هو بحثنا في موضوع وجوب الصلاة أو عدم وجوب الصلاة. هذه الصلوات التي أوجبها الله تبارك وتعالى تحتاج إلى توفر شروط أخرى، هذا بحث آخر، لكن هذه صلوات لها أوقات، صلوات اليومية لها أوقات، صلاة الجمعة أيضا لها وقت، صلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى لها وقت، صلاة الآيات وصلاة الكسوف وصلاة الزلزلة، هذه ثلاث صلوات، وإن كان تجمع الآن في عند فقهائنا المعاصرين يقولون هي كلها صلوات الآيات، عبرون عنها صلوات الآيات، لكن هذه أيضا لها أوقات. وعدنا صلاة الطواف، وعدنا صلاة ما يلزمه الإنسان، يلزم نفس الإنسان مثلا بصلاة صلاة جعفر الطيار، لكن بنذر، صلاة جعفر الطيار مستحبة، لكن ينذر بأن أنا أصلي هذه الصلاة، فتصير الصلاة ماذا؟ واجبة، ويحدد إليها وقت. وعدنا صلاة الأموات، هذه التسع صلوات واجبة على المكلف، تحتاج إلى كل صلاة إليها شرائط، هذا بحث آخر، لكن كل صلاة لها وقت محدد. لما القرآن الكريم يقول ويمدح المؤمنين فيقول والذين هم على صلاتهم يحافظون، معنى من معاني المحافظة على الصلاة أو هذه الآية الكريمة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أن هذه الصلوات معنى من معاني المحافظة عليها المحافظة على أوقاتها. يعني مثلا صلاة الطواف، إذا طاف الطائف حول البيت سبعة أشواط وجبت عليه صلاة الطواف ركعتين، لكن هل مطلق إليه الوقت؟ لو مقيد محدد الوقت، هذه صلاة واجبة، صلاة الطواف ركعتين واجبة، لكن الشخص الطائف غير مخير متى ما أحب أن يصلي يصلي. قالوا لا، يجب على الطائف أن يصلي ركعتي الطواف بحيث لا يكون فاصل زمني عرفا بين الطواف وبين الصلاة. هذا وقتها. فلو مثلا تعمد عالما عامدا وترك هذه الصلاة وراح سعى وراح إلى مناسك الحج، كل حجة باطل. لماذا؟ لأنه ترك الركعتين. في الرواية محمد ابن مسلم، هذا من كبار أصحاب الأئمة، أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق، يسأل الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول سألت الإمام أبا جعفر عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وحين فرغ من طوافه غربت الشمس، يقول الآن صار وقت صلاة المغرب، لما طاف الطواف كامل وانتهى من طوافه غربت الشمس، فقال الإمام سلام الله عليه وجبت عليه في تلك الساعة الركعتان فليصليهما قبل المغرب، قبل صلاة المغرب يصلي الركعتين ليأخرهم. وهذه الرواية استند إليها الفقهاء على وجوب المبادرة والمسارعة إلى صلاة الطواف مباشرة بعد الفراغ من الطواف حول البيت، هذا وقتها. مثلا محافظة على صلاة العيد، محافظة على وقت الصلاة، صلاة العيد، وإن كان الفقهاء يذكرون على أنه في زمن حضور الإمام المعصوم الصلاة واجبة، في زمن الغيبة الصلاة مستحبة، لكن هي في الأساس صلاة واجبة لها وقت. ما هو وقتها؟ يقول الفقهاء وقت صلاة العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى متى؟ إذا طلعت الشمس إلى الزوال. لكن الأفضل والمستحب هو ماذا؟ عند ارتفاع الشمس. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، إنما أذانهما، يعني أذان عيد صلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة. ما في عندنا في الفقه الإمامي إلى صلاة العيدين أذان ولا إقامة، إنما أذانهما طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس خرجوا، يعني خرج المؤمنون من بيوتهم وتوجهوا إلى مصلى وأدوا هذه الشعيرة من شعائر الإسلام، هذا إليها وقت محدد من هذا الوقت إلى هذا الوقت. ولذلك يقول الفقهاء فيما لو زالت الشمس بعد سقط، هي تصلى أداء، صلاة صحيح في زمن الغيبة تصلى استحبابا صلاة العيد، لكن تصلى أداء، هذا وقتها استحبابا أداء، لكن هل يجوز القضاء؟ قالوا لا، إذا خرج الوقت وقت صلاة العيد بعد سقط القضاء، حتى القضاء ما يصير بعد يصليها. ليش؟ بعد الفقهاء عندهم قيود وحدود شرعية. فكذلك بالنسبة إلى الصلاة اليومية، احنا كل هذا كلامنا على أن الفرائض الشرعية التي افترضها الله عز وجل على المسلمين كما يذكر فقهاء الإمامية هي 9 صلوات، كل صلاة لها وقت محدد، يجب المحافظة على هذه الأوقات للصلوات الواجبة. من هذه الصلوات ذكرنا صلاة الطواف، من هذه الصلوات صلاة العيد لها وقت محدد، صلوات اليومية أيضا وهي صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء لها وقت محدد، يجب المحافظة على أوقات هذه الصلوات اليومية كما قال الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وإذا الإنسان المؤمن واظب على أداء الصلاة اليومية كالصبح والظهرين والعشاءين، واظب عليهم، واظب على أوقات الفرائض الشرعية، هذا يترك أثر على هذا المؤمن. الروايات الشريفة بيّنت بعض الآثار لمن يواظب على أداء الفرائض اليومية في أوقاتها، من آثار المحافظة على أوقات الصلاة اليومية عن الإمام الباقر سلام الله عليه قال لا يزال المؤمن أو لا يزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات 5 في وقتهن. يقول الإمام سلام الله عليه الشيطان يصير مذعور خائف ممن؟ من هذا المؤمن المواظب على أداء الصلوات 5 في وقتهن، فإن ضيعهن
تجرأ عليه وأدخله في العظائم. يقول ترى هذا الشيطان يخاف من المؤمن إذا هو حافظ على الصلوات اليومية في وقتها، لكن إذا ضيع المؤمن الصلوات وأوقات الصلوات تجرأ عليه الشيطان حتى أدخله في العظائم. ما هي العظائم؟ عندنا إشارة في رواية أخرى، العظائم أدخله في أي شيء؟ أنه أضاع الصلاة في الآية الكريمة، أضاع الصلاة لما ضيعوا الصلاة وين راحوا؟ أضاع الصلاة واتبعوا شهوات. هذه العظائم التي يتجرأ الشيطان على المؤمن إذا ضيع أوقات الصلاة، وين يودي؟ يودي إلى الشهوات، يودي إلى المحرمات. الشيخ يوسف قدس الله سره، المحدث البحراني شيخ يوسف في كتاب الحدائق يقول من جملة التضييع، من رواية تقول فإن ضيعهن، رواية تقول إن الشيطان يذعر، لا زال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس في وقتهن فإن ضيعهن. ما معنى التضييع؟ قال من جملة التضييع تأخير الصلاة إلى الوقت الثاني من غير علة ولا عذر. ما معنى ذلك؟ عندنا الأوقات، أوقات الصلوات اليومية وقت فضيلة ووقت مشترك. وقت الفضيلة في أول وقت الصلاة، هذا وقت الفضيلة. إذا أخر المؤمن صلاته بحيث يعني هذا دخل وقت المشترك، هنا إذا كان له علة، إذا كان مثلا لعذر، هذا ما يعتبر ضيع. لكن إذا كان متهاونا متسامحا ليس لعذر وليس لعمل مثلا يقوم به، مو لأنه موظف، مو لأنه كذا، وإنما فقط قاعد مثلا يلعب، أو قاعد مثلا سهران على شيء معين، أو قاعد مثلا على أي لعبة من الألعاب، اليوم بعد الألعاب كلها متعددة، زين، فهذا أخر صلاته ليس لعذر ولا لعلة. يقول هذا من جملة التضييع إلى الصلاة. الأثر الآخر من آثار المحافظة على الصلاة، المحافظة على أوقات الصلاة، في الرواية التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله سره عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال إن ملك الموت يدفع الشيطان عن المحافظ على صلاة وعلى صلاته، إن ملك الموت يدفع الشيطان عن المحافظ على الصلوات. متى؟ قال عند الموت، ويلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهو في تلك الحالة العظيمة، شيطان يأتي إلى المؤمن عند الاحتضار ويشككه في دينه وعقيدته. إذا كان هذا المؤمن من المواظبين من المحافظين على الصلاة، يأتي ملك الموت وهو يقبض روح المؤمن، لكن يدفع الشيطان عن هذا المؤمن ويطرده، ويلقن ملك الموت هو يلقن هذا المؤمن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ليش؟ هذا أثر من آثار المحافظة على الصلاة، جزاء المحافظ على الصلاة، أن ملك الموت يلقن هذا المؤمن هذه الشهادتين ويثبته على دينه وعقيدته جزاء محافظته على هذه الفريضة وعلى وقتها. هذا معنى من معاني المحافظة على الصلاة. عندما خاطب الله عز وجل عباده المؤمنين وأمرهم قائلا حافظوا على الصلوات، يعني حافظوا على أوقات هذه الصلوات، أدوا هذه الصلوات في أوقاتها. هذا المعنى الأول. المعنى الآخر من معاني حافظوا على الصلوات، المحافظة على الصلوات بتمام أركانها. الصلوات لها حدود، لها ضوابط، لها شرائط، لها أركان. على المسلم، على المؤمن أن يحافظ على شرائط الصلاة وعلى أركان الصلاة، ويؤدي هذه الصلاة بتمام أركانها. هنا إذا أدى المؤمن الصلاة بتمام أركانها كان محافظا على صلاته. مثلا يقول الفقهاء يجب على المصلي أن يقرأ الحمد وسورة، لكن يقولون يجب عليه أن يقرأ قراءة صحيحة، وإلا إذا ما يقرأ القراءة الصحيحة يجب عليه أن يتعلم سورة الحمد، يتعلم السورة واحدة من السور مثلا القصار ويضبطها. يجب عليه، ليس مستحبا، يجب عليه أن يتعلم الحمد والسورة. لماذا؟ لأن هذا جزء من المحافظة على الصلاة، هذا جزء من الاهتمام، اهتمام المؤمن بالصلاة، المحافظة على أركان وشرائط الصلاة. مثلا يجب على المسلم المؤمن أثناء الصلاة عند الركوع والسجود، يقول الفقهاء يجب عليه اطمئنان جزء من أجزاء الركوع وجزء من أجزاء السجود، الطمأنينة شرط من الشرائط في الركوع والسجود. طمأنينة ما معناها؟ الطمأنينة معناها استقرار الأعضاء، أن تستقر الأعضاء في السجود على الأرض، المساجد السبعة تكون مستقرة. بعض الأطفال تلاحظونهم أنه يعلق رجائله ومرة كذا وهذا، هاي فاقد للطمأنينة، ما يدري خب طفل، لكن هذا طفل يتعلم. أحيانا الكبير ما يدري، مصيبة يغفلها. فيقولون طمأنينة هذا واجب، الطمأنينة في الركوع والسجود ليس مستحب. مثلا وهو عبارة عن استقرار الأعضاء يعني على الأرض مثلا، أو استقرار راحتي اليدين على الركبتين ويكون الرجلين ثابتتين عند الركوع ما يتحرك مثلا، هذا كله الطمأنينة. مثلا فقهاءنا، وهذا في فارق بيننا وبين العامة، على أنه يجب أن يجلس المصلي جلسة خفيفة قبل القيام، هذا ليس مستحب. بعض من شبابنا يغفل عن هذه المسألة، خصوصا مقلدي السيد السيستاني حفظه الله وأيده ورفع الله كلمته وكلمة مراجعنا. هذا السيد يقول بأنه واجب إذا قام رفع المصلي رأسه من السجود يريد القيام إلى الركعة الثانية، يجب عليه أن يستقر قليلا على الأرض ثم يقوم. واجب، العامة لا يختلفون عنه، العامة مباشرة من السجود إلى القيام. فقهاءنا يقولون يجب علي كمصلي أن أجلس بعد السجود جلسة خفيفة، ثم بعد ذلك أقوم إلى الركعة الثانية أو أقوم إلى الركعة الرابعة، هذا واجب. من الواجبات. إذا أدى المسلم المؤمن الصلاة بتمام أركانها وشرائطها هذا حافظ على صلاته، هذا معنى من معاني المحافظة على الصلاة، المحافظة على تمام أركان الصلاة. ولذلك في الرواية عندنا، وهذه الرواية يقول بها يأخذ بها الفقهاء في مسألة الطمأنينة في الركوع والسجود، يذكرون هذه الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا ذات يوم في مسجده ودخل رجل وقام يصلي لكن لا يتم ركوعه ولا سجوده، فالتفت النبي قال نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا الرجل وهذه صلاته مات على غير ديني. ونبه النبي، عندنا رواية ثانية يقول بأن النبي منبه رجل قال مو هكذا الصلاة، أعد الصلاة، أعادها مرة وأعادها مرتين وأعادها ثلاث، ثم بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وآله هكذا هي الصلاة، يكون عندك طمأنينة وعندك استقرار في الركوع والسجود. هذا جزء من المحافظة على الصلاة، هذا معنى من معاني المحافظة على الصلاة. محافظة على الصلاة، محافظة على أوقاتها، المحافظة على الصلاة، المحافظة على تمام أركانها وشرائطها، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث من معاني المحافظة على الصلاة، المحافظة على الصلاة فلا تترك الصلاة بأي حال من الأحوال. عندنا مثلا فاقد الطهورين، واحد لا عند ماء ولا عند تراب وصار وقت الصلاة، يقول الفقهاء تسقط صلاة، صلاة الأداء. الآن الصلاة مي واجبة عليه، ساقطة. لماذا؟ لفقدان الطهورين، مثلا مقيد كذا شيء. هل يجب عليه القضاء؟ نعم، قال الفقهاء يجب عليه، هذا مشهور رأي الفقهاء، فقهاء الإمامية، يجب عليه قضاء الصلاة. هذه الصلاة الآن معذور، وقت الأداء معذور، لأنه ماذا؟ فاقد، لا عند ماء ولا عند تراب حتى يتوضأ أو حتى يتيمم، ما عند شيء، فمعذور وسقط الأداء، لكن القضاء لا يسقط. لماذا؟ قالوا من ضمن الروايات عندنا رواية استفاد منها الفقهاء قاعدة، وهي قاعدة لا تسقط الصلاة بحال، الصلاة ما تسقط بحال في أي الأحوال. أنت الآن فاقد إلى الطهورين، نعم سقط الأداء، لكن يجب عليك القضاء، يجب على فاقد الطهورين القضاء. هذا نوع من البيان إلى أهمية الصلاة، أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال. بعد في الآية الكريمة من سورة البقرة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الآية التي تلي هذه الآية من بعدها فإذا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الآية 238 و239. الآية هذه فإذا، فإن خفتم معطوفة على الآية التي قبلها، يعني ماذا؟ يعني في حال الرخاء، في حال الآمن، على المؤمن أن يحافظ على صلواته ويحافظ على صلاته بتمام أركانها وشرائطها. لكن في حال الخوف، فإن خفتم تترك الصلاة، تسقط الصلاة. خفت مثلا واحد مثلا مقاتل إلى المشركين في زمن النبي مثلا أو في زمن الإمام المعصوم، هو في قتال مثلا إلى العدو، أو مثلا خائف مثلا من الغرق أو خائف من حيوان مفترس، تسقط الصلاة؟ قالوا ما تسقط الصلاة. صلاة عندهم هذه القاعدة، الصلاة لا تسقط بحال. للرواية الواردة عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول لا تدع الصلاة على حال، الصلاة ما تترك أبدا في جميع الأحوال، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال الصلاة عماد دينكم. من هذه الرواية وروايات أخرى ظهرت هذه القاعدة الفقهية أنها لا تسقط الصلاة بحال. زين، هذا الآن في الأمن، وقت الأمن يصلي بتمام أركان الصلاة وشرائط الصلاة. فإن خفتم، الآية تقول في حال الخوف فرجالا، يعني وأنتم تمشون راجلين، أو على ظهور الدواب، وهذا صاعد على دابته لكن عليه أن يصلي ولو إيماء. شيخ الطبرسي قدس الله سره يقول أن النبي صلى الله عليه وآله يوم الأحزاب صلى إيماء، لكن ما تترك الصلاة ولو بالإيماء. الإيماء يعني ماذا؟ الإيماء ولو بالرأس أو بالعين في الركوع والسجود، يعني يتوجه إلى القبلة يكبر، ثم بعد ذلك حتى لو ما توجه إلى القبلة ما في إشكال، ويركع ويسجد بماذا؟ بجفنه، بإطباق جفن عينه، هكذا بالإيماء يعني يعبر عنها صلاة الخوف. المهم أن الصلاة لا تترك بحال، لا تسقط بحال، لأن هذا جزء من المحافظة على الصلاة، بيان إلى أهمية هذه العبادة وهذه الطاعة أنها لا تسقط بحال من الأحوال حتى في الخوف. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثم يذكر الشيخ الطبرسي قدس الله سره أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب روي أنه ليلة الهرير، ليلة الهرير هذه الليلة أشد ليلة في صفين، الاشتباك بدأ من أول غروب الشمس إلى تقريبا طلوع الفجر، نعم ليلة شديدة، قتل قتال. يقول الشيخ الطبرسي بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه صلى تلك الليلة إيماء، يمكن الصلاة المستحبة صلاها إيماء. بعد ويروى أن أبو الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه يوم كربلاء، والرواية يرويها ابن نمل حلي عالم فقيه من علماء الإمامية، له مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه، يقول أن الإمام الحسين يوم عاشوراء صلى إيماء، وإن كان رأي آخر يقول بأن الإمام الحسين صلى ركعتين، صلاة الظهر صلاها ركعتين، البعض حللها قال بأنها صلاة الخوف، والبعض يقول لا، لأن الإمام الحسين في سفر له فيصلي قصرا. المهم أن السيد الشهداء الإمام الحسين يوم كربلاء ضرب أروع مثال يقتدي به المؤمنون، أن الإمام الحسين ما ترك صلاته أبدا، وفي أشد الظروف والأحوال الإمام الحسين صلى تلك الصلاة، سواء كان بالإيماء أو صلى ركعتين صلاة الخوف أو صلى ركعتين الظهر قصرا، المهم أن الإمام الحسين ما ترك الصلاة. هذا إلى شيعته، هذا إلى المؤمنين، إلى المسلمين، أن لا تترك الصلاة. يقول أبو ثمام الصائدي سيدي يا أبا عبد الله، يقول أنا أحب أن أقاتل بين يديك لكن أصلي معك آخر صلاة فقد صار وقتها. فقال الإمام الحسين ذكر الصلاة جعلك الله لله ماذا هو لله. اطلبوا من الكون أن يمهلونا حتى نصلي. وطلبوا إذا برجل ملعون يخاطب الحسين يقول للإمام الحسين صلي إن نفعتك الصلاة. ويصلي الإمام الحسين ويقف أمامه زهير بن القين مع وسعيد ابن عبد الله الحنفي، وتأتي السهام يتلقاها سعيد الحنفي إلى أن فرغ الإمام الحسين من صلاته، وإذا بذلك الرجل مثخا بالجراح يخاطب الحسين يقول أبا عبد الله أوفيت يا ابن رسول الله؟ قال جزاك الله خير الجزاء، أنت أمامي في الجنة. ثم التفت الإمام الحسين إلى أصحابه قال هذه الجنة قد فتحت أبوابها ورسول الله ينتظر قدومكم يتوقع قدومكم. تقدم الواحد تلو الآخر يسلمون ويستأذنون من الحسين يقاتلون حتى يخرون على تراب كربلاء. وبقي إمامنا الحسين وحيدا فريدا، وقف على قائم سيفه ينظر إلى تلك الأجساد المضرجة بالدماء ونادى أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوا إلى الله أشكو لا إلى الناس أشتكي. أرى الأرض تبقى ولا خلا تذهب رحمة الله علم العطية. بلسان حال الإمام الحسين إنادي ما ضل أحد منكم يا فرسان الحمية، يدافع عن خيامي ويبار الهاشمية. رحتوا خلت منكم خيمكم يا رجاجيل، بس الحرام واطفالها وتكابد الويل، وانا وحيد وحايطة الزلم والخيل عدوان كلهم بالضغاين ممتلية. انخاء ولا واحد يا اخوتي يجيب نخواي، بس الضجيج من الحريم يزيد بلواي. تبكي عليكم نوب نوب على الماي، والشمس والحار أسعر الوادي علي. يا شبال هاشم شو تركتوني ويا الأنصار، قلت كتايبكم وانا بالحرام محتار. ثقل النبوين ولي ترضون يا حرار، ضلت تموج اجسادهم فوق الوطية. صاح يا زهير ويا مسلم يا أهلال ويا حبيب، صحبتي كلكم نسيتوها وتركتوني غريب. صاح يا زهير ويا مسلم يا هلال ويا حبيب صحبتي كلكم نسيتوها وتركتوني غريب ما تجون الهل يتامى ذوبون من النحيب ظلت اجسثهم ظلت اجسثهم تموج وتطرب من اخوته صيح سامحنا يا ابو سكنة ترحنا مصرعين شوفنا هذا جفوفا مقطع وهذا طعي قال معذورين يلي على التراب مجزرين واقبل على مخيمه يا قصده يودع نسوته احباي لو غير الحمام اصابكم
عذبت ولكن ما على الموت معذبوا يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعطي محمد وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل التحية والسلام. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجاب وحوائجنا به مقضية وأمورنا به مقضية. اللهم أعز الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا غير عاجل. اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم أنا في هذا المجلس طالب حاجة، اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم اعتق رقابنا من النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع، احفظهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم ويسر أمورهم واقضي حوائجهم وتقبل منا ومنهم هذا العزاء بأحسن القبول يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين وأموات المسببين وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع السلامة.